نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء بكل خير وبركة وسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة في البرنامج اليومي التفاعلي مع الناس. قدم لكم هذه الحلقة من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة طاقم العمل الصباحي لهذا اليوم زميل أحمد البطة من الإعداد، حسن سمور من التنفيذ والإخراج، ومحمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية. بهذا اليوم تقريبا نكون قد قطعنا شوطا واسعا لا بأس به من شهر رمضان. اليوم هو الثلاثاء، أسبوع تقريبا كامل يمضي على شهر رمضان المبارك. هذا الأسبوع حسب من أعمارنا وحسب من هذا الشهر المبارك، لذلك من كان مقصرا في هذا الشهر فعليه أن يتعجل وعليه أن يبادر وعليه أن يتقدم وألا يتأخر. رمضان شهر قصير كما قيل ولا يحتمل التقصير. الناس اللي حتى الآن لسه ما تأقلمتش أو ما اندمجتش بالشهر الفضيل عليها فعلا أن تلتحق بهذا الشهر الكريم في هذه الأيام المقبلة.
فرص تأتيك فبادر، قم وتعرض للنفحات، هيا فانهل منها لتغنم، هي أيام معدودات.
أكيد يوم امبارح ما كانش من رمضان، ما كانش محسوب أصلا على جدول شهر رمضان. كانت أجواء للأسف كانت أجواء يعني أقل ما يمكن وصفها بالجهنمية، حموم، رياح ساخنة كانت تلسع الناس لسعا. يعني أعتقد امبارح من كان يسير أو من كان اضطر للسير في شوارع قطاع غزة على سبيل المثال، لأنه احنا عايشين في غزة وشايفين المناطق اللي احنا عايشين فيها، ما أعتقدش أنه كان في حد يطلع بالشوارع في فترة الظهيرة. ليش؟ لأنه لم يكن أحد ليجرؤ أن يخرج في ساعات الظهيرة وما بعد الظهيرة، يمكن الناس بدأت تتحرك بعد تقريبا ساعات العصر. أطمئنكم اليوم حسب الأرصاد الجوية هناك انخفاض في درجة الحرارة، يمكن الشوب تبع مبارح والأجواء الساخنة لا زالت تلقي بظلالها في نفوسنا في أجسادنا، أغلبنا هيك بيشعر بالحرارة، ما زال حتى البطون حتى الأرض لا زالت يعني ساخنة. لكن اليوم كما يقال وكما تقول دائرة الأرصاد الجوية ستنخفض درجات الحرارة تقريبا 10 درجات مئوية، الناس يلمسون هذا الفرق بعد ساعات الظهر، عشان هيك مش ما حدا بينصح انه يطلع قبل الظهر، بعد ساعات الظهر تقريبا الناس يلمسون انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه يوم الأمس. يمكن اللي عاش أجواء الأمس قرر بدون أي تردد أن يذهب مباشرة يشتري له مكيف، يشتري له مروحة، يشتري ملابس الصيف، لأنه أكيد اللي كان مبارح شوي هيك ما زال خايف على جسمه وما بدوش يخفف عاش الصيف بكل معناه الحقيقي. الناس بتحرص على في بداية الصيف على إنها يعني اللي ما عندوش بطارية يشتري له بطارية، اللي ما عندوش مروحة يشتري له مروحة، اللي ما عندوش مكيف، اللي عنده أواعي شتوية يستبدلها بالأواعي أو بالملابس الصيفية. أجواء الأمس يا جماعة كما يحرص البعض منا على أنه يبرد حاله، برضو يجب أن تدفعنا للتفكير الجاد والحقيقي بضرورة وقاية أنفسنا من النار.
وطني يا راشد قلبي لقيت.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وقاية أنفسنا من النار، مش نار الدنيا، لأنه نار الدنيا ممكن أنت تطفيها بإيدك، تتصل على الدفاع المدني 109 بيجوا بطفوا لك إياها. والله في أجواء ساخنة كالأمس تنضب في بيتك وما يعني بتحمي نفسك وجسدك وبشرتك، لكن بالنسبة للنار، النار الآخرة، النار التي أعدها الله للعصاة، للمقصرين، للمذنبين، للذين يتجاهلون عظم هذا الشهر المبارك، للذين يصرون على اقتراف المعصية حتى في شهر رمضان، حتى في شهر رمضان ربنا عز وجل في باقي الأيام بيحكي لنا إنه الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، فما بالكم برمضان؟ طب تخيلوا إنه في بعض الناس تصر على المعصية والذنب في رمضان، في الشهر اللي ربنا أعطانا إياه مكافأة وهدية لعباده المسلمين. عشان هيك يا جماعة بدنا نحرص كما نحرص في الصيف على شراء المكيفات وارتداء ملابس الصيف، بدنا نحرص على وقاية أجسادنا وأهلنا وأحبابنا من نار جهنم، هذه النار التي تختلف اختلاف كلي عن نار الدنيا، نار وقودها مش الحطب ولا الفحم ولا العدن الناشفة، لا، وقودها الناس والحجارة كما قال الله عز وجل. الوقاية من نار الآخرة ومن نار جهنم لا يكون فقط بالكلام وإنه إحنا والله حابين نجهز حنا لرمضان، لا، يكون بالتخلص من كل الذنوب، من كل المعاصي. كل واحد فينا بيعصي، كل واحد فينا إله بعض الإعوجاجات في حياته، مش عيب، العيب إنك أنت تضلك مواصل، العيب إنك أنت تزيد من معصيتك بدل ما تخففها تزيد منها. التخلص والوقاية من نار الآخرة يكون بالتخلص من كل ما يتعلق بحقوق الناس، بالتخلص من الظلم، ظلم الناس، بالمحافظة على العبادات، بالتخلص من التقصير، هذا الذي أسميه دائما بالفيروس، فيروس التقصير والبلادة تجاه أنفسنا أولا وتجاه الله وتجاه عباداتنا. أجواء الأمس والله بتخلينا نفكر ألف مرة إنه إحنا نراجع أنفسنا ونقومها كويس. عافانا الله وإياكم من نار جهنم. ودائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نتعوذ من نار جهنم، من حميمها ومن فحيحها، نتعوذ من كل ما يقرب، من كل عمل يقرب إلى النار، ونسأل الله عز وجل أن يقربنا من كل عمل يقربنا إلى الجنة. هذا الدعاء الذي كان يوصينا به النبي عليه الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم عديد الفقرات في هذه الحلقة التفاعلية. سيكون معنا ملف شهداء وجرحى 2014، نسأل إلى أين وصل هذا الملف في ظل المعلومات التي قيل وروجت في الآونة الأخيرة أنه هذا الموضوع تقريبا حل، وأنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد صادق رسميا على طبعا إعادة الرواتب الأهالي الشهداء والجرحى. بدنا نسأل المعنيين وأهل الاختصاص إنه فعلا هذا الموضوع فيه تقدم ولا ما فيش تقدم. فراقيع رمضان، هذه الأصوات التي نسمعها من بعد الفطرة، طبعا هذا الموضوع في كل رمضان، في كل رمضان بنسمع، وكأنها صارت يعني سنة من سنن رمضان، وكأنها أصبحت سلوك يلازم شهر رمضان ويلازم ساعة ما بعد الفطرة. مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ هل هي الشرطة اللي ما بتلاحقش، ولا وزارة الاقتصاد اللي أصلا بتدخل المفرقعات للبلد، ولا مين؟ والعديد من هذه المواضيع. حتى لا نطيل أكثر، دعونا نرحب الآن ونبدأ بالسيد ماهر بدوي، وهو الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى. أستاذ ماهر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يصبحك بخير انت والمستمعين، وكل عام وانتم بخير والشعب الفلسطيني بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.
يا رب يا رب، اللهم آمين، وكل عام وأنت والعائلة الكريمة بألف خير. حاج ماهر، هذا الملف مش عارف وين وصل، هل في تقدم ولا لا، في ظل الأخبار اللي سمعناها في الأيام الماضية مع طبعا تقدم الحوارات بخصوص الانتخابات وتوفير أجواء مناسبة لهذه الانتخابات. قيل إنه هذا الملف سيطرأ عليه تقدم، وإنه الرئيس وقع على طبعا حقوقكم ومخصصاتكم، هل هذا الموضوع دقيق؟
نعم، يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ملف عوائل شهداء 2014 هو للأمانة يعني له أكثر من 7 سنوات بحاول مكانه، وهو يعني تزبد إلى الصحيح العدوان الأول والثاني والثالث هو اللي رجع عليه الظلم في هذا البلد. فهذا العدوان الأول والعدوان الثاني والعدوان الثالث وما دول تأخر تأخير كبير، ولا يجوز كان إنه الشهيد يستمر بالعذاب أهله بعد ما استشهد الشهيد بسنين يراوغ مكانه حتى يأخذوا حقوقهم من أجل الحياة الكريمة ومن أجل يعيشوا زيهم زي بقية الوسط. لكن للأسف الشديد هذه صارت، وهذه الشهداء يعني هم ضحوا بأعز ما يملكوا اللي هو أغلى من المال وأغلى من الحياة، هذه ابنائهم هم يتعودوا على الكلام. لكن احنا باللجنة الوطنية لأهالي الشهداء مستمرين بالعمل حتى ننجز حقوق عوائل الشهداء. ملف 2014 يعني هو بالبداية كان ملف صعب وملف براوح مكانه، حتى يعني قبل شهرين صار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع اخواننا في الضفة الغربية. فعلا يعني هو الان هو اصبح يعني على طريق الحل، يعني انه احنا بننتظر بس كلمة من سيادة الرئيس بنتهي هذا الملف.
هو قيل انه الرئيس وقع، هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟
هو قيل انه الرئيس وقع، لكن احنا اتصلنا مع عدد من الشخصيات ومع الاخت جهاد. انا سألتها كالتالي: يا اخت جهاد، انت اشتغلت في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وحدثت بيانات 2014 واشتغلت؟ قالت نعم، انهم من الحكومة انه احنا نحدث بيانات 2014 عشان ان شاء الله هم راح ينحلوا. انا عملت هذا كلام الاخت مجهاد.
هذا وقتش هذا الكلام؟
في نهاية الاسبوع.
يعني التحديث طلب منها في الاونة الاخيرة ولا منذ فترة؟
عمل هذا الكلام، نعم جاهز الان جاهز. اما يعني بالاول طلبوا منا احنا باللجنة الوطنية الناس اللي تواصلوا معنا ملف شهداء 2014، احنا بعثنا هذا الملف واجتهدنا، كمان بعثنا 350 اسم جريح حالته صعبة، وقالوا لنا ان شاء الله هذول راح باذن الله تعالى يتم حل هذه القضيه. ضلينا نتواصل لما يعني اكثر من شهرين، بعديها اتفاجئنا انه هم من رام الله من حكومه شتيه بعثوا للمؤسسه بتجهيز البيانات وتجهيز ملفات 2014.
تمام.
فعلا المؤسسه اشتغلت اكثر من اسبوعين وجهزوا كل الملف كامل، عودوا قالوا لهم لا بدنا اياه جاهز بالفاتورة قديش كل شهيد بده يعني حقه. المؤسسة كمان قامت بهذا الفعل واشتغلت وعملت قديش كل شهيد، جهزوا الفاتورة وانبعث لرام الله. الان احنا بعد ما انبعث لرام الله كان عندنا معلومات بالاول انه فعلا الرئيس بعث مرسوم لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انه بناء هذا الملف، والان يعني يجب عليه انه ينصف المالية. فجاءت من أخت مجهد قالت لي: فعلا يا حاج ماهر مظبوط الكلام اللي انت بتقوله، لكن احنا بننتظر سيادة الرئيس يعني يدي قرار حينما يوافق على الميزانية. الميزانية لحتى هذه اللحظة على العلم والسمعته انه لسه الرئيس ما وافقش على الميزانية ككل يعني.
تمام.
الميزانية السنوية. لكن احنا ما نفع 2014 الأكتوبر جام غلبت أكثر من 5 أعضاء لجنة مركزية وعلى رأسهم الأستاذ محمد شتية إنهم وقعوا على هذا الملف بناء ملف 2014.
تمام. يعني أنتم تتوقعون أنه ربما أن تشمل ميزانية السلطة الفلسطينية هذا الملف؟
نعم نعم
نعم. وبالتالي يعني عملية الصرف لن تكون قبل 2 من الآن.
والله إحنا يعني نتمنى من الله أن يكون الشهر الجاي أنه يكون شهر 5 وانتهى ملف 2014. لكن إحنا ننتظر أنه يمكن هم جميع اللي مشان الانتخابات وجميع اللي مشان أي شيء تاني. إحنا أهل الشهداء ننتظر وإحنا أهل الشهداء موجودين بالخيمة حتى في شهر رمضان المبارك. موجودين كل يوم بخيمة الشهداء من أجل الحقوق وموجودين على باب مؤسسة رعاية أسر الشهداء والذبحة. أنا بدي أقول كلمتين بالنسبة للمؤسسة. هذه مؤسسة عريقة ولها من سنة 65 وهي مؤسسة طبعا كل الفلسطيني يجب عليها ومن يعمل في هذه المؤسسة أن يحترم دماء الشهداء ويحترم الجرحى. هناك عدد كبير من الجرحى أطراف لهم سبقتهم إلى جنات النعيم بإذن الله تعالى. هناك بتر يد هناك بتر قدمين ولكن يعني في بعض من هذول الشباب حتى هذه اللحظة ما بيأخذوا راتب. لا يجوز عوائل الشهداء وعوائل الجرحى.
قديش العدد الإجمالي حج ماهر لأعداد الشهداء وعائلات الجرحى
2014؟
هو كله من 2014 وجاي.
2014 ما يعادل الشهيد يعني من بين 1943 ل 2000
عائلات شهيد.
نعم صحيح. طيب. هذول ما أخذوا راتب.
هذا في 2014. ما بعد 2014
الجرحى ما بعد 2014 بتقاضى راتب.
بتقاضى راتب من السلطة الفلسطينية.
نعم كل شهيد بيستشهد بكمل أوراقه في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بعد شهر بعد شهرين بتقاضى راتب عادي.
مسيرات عودة تصعيد أي شيء هذا كله بياخذ راتبه. بس المشكلة المعضلة هي فقط في ملف 2014.
العدوان الأول والثاني والثالث كان هناك يعني إحنا في مشكلة كانت لعدد من الجرحى من مسيرات العودة اللي هم أكثر من 5 شهور. هم هذولا شباب عملوا كوميسيون هم جاهزين لصرف مخصص لهم. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة من صرف لهم. احنا روحنا وسألنا الوقت بجهاز الوزير قلنا له ليش المالية في المؤسسة ما بتسلك هذول الناس لهم كوميسيون ونعمل ولهم 5 شهور ليش بيستنوا حتى هذه اللحظة؟ يعني كان في الزمن السابق اللي بيعمل كوميسيون شهر بيمشي الشهر الثاني بينزلوا راسب. في أكثر من 270 جريح وهذول الجرحى يعني هم من مسارات العودة هم حالتهم صعبة. أنا بطلب من المؤسسة بطلب من الوكيل جهاد وبطلب من المالية اللي في المؤسسة اللي تابعة لحكومة رام الله إنه هي تنظر الاعتبار للجرحى اللي لهم أكثر من 5 شهور بنتظروا راتبهم خلصين يعني عاملين كوميسيون وجاهزين بس بستنوا الراتب. لا يجوز التسويف لا يجوز انه احنا نبدي شغلة عن شغلة. لا هذول جرحى الشهيد والجريح والأسير هو عمود القضية الفلسطينية ويجب على الجميع انا لن استثني احد يجب على الجميع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كمسؤول يحترم الشهيد ويحترم عائلة الشهيد ويحترم الجريح ويحترم الأسير وعائلة الأسير. هما الذين ضحوا بدمائهم وضحوا بأطرافهم وضحوا بعمرهم الأسرى من أجل فلسطين ومن أجل القدس ويجب على الجميع أن يحترم هذه الفئة.
نتمنى إن شاء الله أن تكون الانتخابات وهذه الملفات مدخل لإنهاء الانقسام وفي ظل هذه القضايا العالقة طبعا والشائكة والمشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الحاج ماهر بدوي الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا ما نفسي عايش إنسان
قلبه على دفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش انسان.
منذ ساعات الصباح ونحن نتواصل مع طرفي أزمة نشأت حديثا وهي مدارس الوكالة مدارس الأنور. وهناك بيان صادر عن المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في مدارس الأنور وقطاع غزة، والعديد من المواطنين اشتكى يوم أمس من حذف مواد التربية الإسلامية والمواد الاجتماعية حاسوب تكنولوجيا التربية الفنية والتربية الرياضية من على منصة التعليم في طبعا موقع وزارة أو موقع وكالة الغوث الأنوروا فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، تم حذف هذه المواد. طبعا مجلس أولياء الأمور المركزي في مدارس الأنوروا أصدر بيان يعتبر هذا الإجراء جريمة جديدة بحق اللاجئين والكثير طبعا مما جاء في هذا البيان. حاولنا أن نتواصل مع إدارة الوكالة الخاصة بالجانب التربوي، طبعا لم يستجيب أو لم يرد أحد حتى الآن. برضو حاولنا أن نتواصل مع حدا من المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في مدارس الأنوروا، برضو ما فيش أي استجابة. إن شاء الله هذا الموضوع سيبقى حاضر في برنامج مع الناس، إن لم يكن اليوم فيوم الغد إن شاء الله، حتى نعرف الأسباب التي دفعت الأنوروا إلى حذف هذه المواد، وهل لها علاقة أي بعد سياسي في هذا الملف، ولا هو فقط عملية يعني تخفيف عن الطلبة في ظل طبعا الضغوط التي تمارس على الطلبة وأولياء الأمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية عن بعد. إلى رمضان والصيام في رمضان، كيف يبدو فيما لو لا سمح الله أصيب شخص منا بفيروس كورونا؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالداعية الإسلامي المعروف الشيخ الدكتور عبد الباري خلة لنتحدث معه حول الحالات التي يجوز للمصاب بكورونا الإفطار في شهر رمضان. أهلا بك شيخ عبد الباري.
حياكم الله وبارك الله فيكم، تقبل الله منكم وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير والصحة والسلامة والعائلة الكريمة. شيخ عبد الباري، إن شاء الله ربنا يعني يزيح هذا الوباء والبلاء عن الناس وعن البشرية جمعاء، لكن في ظل انتشار الفيروس وبشكل شديد هنا في فلسطين، دعنا نسأل لا سمح الله، ما هي الحالات التي فعلا يمكن للمصاب بهذا الفيروس الإفطار في شهر رمضان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحقيقة الفيروس كورونا هو مثل أي مرض، فالإنسان إذا كان قادرا فلا يجوز له الإفطار. فالمرض نوعان، مرض يستطيع الإنسان به أن يصوم، وهذا مثل وجع الرأس قليلا، الرجل توجعني قليلا، عندي مغص بسيط جدا، أستطيع أن أصوم من غير مشقة زائدة، فهنا لا يجوز له أن يفطر. لكن إذا كان المرض شديدا وكان يتحمل ألما عظيما فيجوز له أن يفطر. فهذا ما من أصيب بهذا الفيروس يعني يحدث نفسه وليجتهد في هذا الموضوع، واجتهاد بسيط جدا. وأحيانا مثلا كان عنده سخونة شديدة، هذه السخونة تحتاج إلى علاج، فيجوز له أن يفطر. إذا كان عنده أزمة فلا يستطيع بها أن يصوم، طيب، فهذا يجوز له أن يفطر.
شيخ عبد الباري، شيخ عبد الباري لو تكرمت، أنا يشير لزملاء بأنك أنت شخصيا قد أصبت بهذا الفيروس والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله هذا قبل رمضان، مش في رمضان، قبل رمضان. قبل رمضان تصابت؟
لا قبل رمضان،
الحمد لله قبل رمضان، وأكيد عشت هذه التجربة الصعبة والمريرة، وإن شاء الله يعني تكون آخر الفيروسات التي يعني تغزو أجسامنا. لكن السؤال إنه حتى لا نترك الموضوع هكذا فضفاض لكل الناس، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك ضوابط لكل الأشخاص. مثلا هل الشاب كالكبير في السن؟ ما هو ممكن أحيانا يأتي المرض أو الفيروس على الشاب بقوة وبعنف مما يجعله غير قادر أصلا على الوقوف ولا على إكمال الصيام. وأنت تعلم جيدا إنه هذا المرض يحتاج إلى مشروبات دافئة، يحتاج إلى تناول باستمرار للفيتامينات، وأنت أدرى بهذه التجربة.
صحيح، نعم. أنا قلت في أن الضوابط ممتازة، يعني هنا الضابط هو القدرة على المرض من غير مشقة زائدة. إذا كانت يعني بمعنى أنا مثلا أصبت فكنت لا أحب الأكل فقط يعني،
نعم،
ويعني ما يعاني المعدة، هذا ليس له علاقة بالصيام، يعني أستطيع أن أصوم معه. لكن من جاءته مثلا في الزور كما حدثني بعضهم لا يستطيع إلا أن يعني يشرب السوائل الساخنة، فهنا نقول له أفطر. إذن أنا عندما قلت هذا يعد مرضا عاديا، فإذا كان المرض شديدا لا يستطيع به أن يصوم فيجوز له أن يصوم
حتى لو كان شابا أو كبيرا،
أيضا
حتى لو كان شابا أو كبيرا،
حتى لو كان صغيرا في السن، حتى لو كان شابا، حتى لو كان يعني قويا يعني ومناعته قوية جدا. الضابط ليس هو الكبر والصغر، ليس هو الشيخوخة وغير الشيخوخة، إنما الضابط هو القدرة على ذلك. يعني سألني بعضهم قال أنا الآن لا أستطيع أن أتنفس، أحتاج إلى سوائل، قلت له افطر. سألني آخر وقال أنا قادر أن أصوم ولا شيء علي، يعني ما في ضرر علي، قلت لا حرج أن تصوم، فإن تضايقت ولو قبل المغرب بدقائق فافطر. إذن الضابط هنا القدرة على الصيام وعدم القدرة على الصيام. فمن استطاع من غير، أنا قلت من غير مشقة زائدة، لكن لو كانت في مشقة بسيطة جدا ويستطيع الإنسان أن يتغلب عليها لا يفطر، لكن إذا كانت مشقة زائدة فيجوز له أن يفطر عليه قضاء ذلك اليوم فقط، والله أعلم.
تمام، يعني الرخصة هنا موجودة دكتور عبد الباري، ويمكن لكل المسلمين.
نعم، خاصة إذا كان يعني في جسمه الفيروس وفي الصدر مثلا وفي البلعوم الحلقوم في الفم في هذه المناطق الحساسة فيجوز له أن يفطر ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب أنا بدي أسألك سؤالين متعلقات مع بعضهم البعض. سؤال الأول، بعض المرضى يحتاجون إلى تنفس صناعي، يعني لازم يحط على وجهه اللي هو جهاز الأكسجين، وأحيانا جهاز الأكسجين يغذى ببعض يعني الروائح العطرة، الأعشاب المعطرة.
نعم،
التي
صحيح.
تساعد في يعني توسعة الشعب الهوائية في الرئتين، هذا أولا. ثانيا، كما علمنا أنه هذا الفيروس ملوش دواء سوى أنك أنت تحرص على تناول الفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة. لأن هل يمكن لي أن أحصل أو أتناول هذه الفيتامينات عن طريق الإبر؟
طبعا أول شيء بالنسبة للجهاز التنفس لا حرج فيه على الإطلاق، حتى وإن غذي بمواد ذات رائحة، لأنه لا يدخل إلى المعدة. كذلك أيضا البابونج أو مثلا القرنفل أو ما شابه، لو أخذ الإنسان اللي هي تبخيرة عن طريق ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فبالتالي هذه الأمور التي تساعد، ولو كما تفضلت أخذ اللي هو فيتامينات، لا تضر على الإطلاق، لأنه هذه مقوية، هذا ليست مغذية بمعنى تغني الإنسان عن الطعام الشرب.
لكن هي شيخ عبد الباري، هي مكملات غذائية تعتبر الفيتامينات.
مكملات غذائية وليست مغذية، يعني بمعنى لا يستغني الإنسان عن الطعام، عن الخبز مثلا وعن الرز. ولذلك العلماء عندما قالوا هل يجوز للإنسان إذا أخذ مغذيا أو أخذ فيتامين أن يفطر أو لا، قال بعضهم لا يجوز له أن يصوم. لماذا؟ هذا يعني عدوه مفطرا، لكن الراجح أنه لا يفطر. لماذا؟ حتى المحلول المغذي إذا أخذ بقصد التغذية قولا واحدا يفطر، لكن إذا أخذ بقصد العلاج فلا يفطر، لأن هناك فرقا بين المحلول وبين الإبر المغذية والفيتامينات وغير ذلك وبين الطعام. أنت عندما تأخذ الفيتامينات هل تتلذذ فيها؟ لا تتلذذ، لكن أنت عندما تأكل الطعام تتلذذ فيه. إذا هناك فرق بين الطعام وبين الفيتامينات، فلو أخذ المريض فيتامينات أو محلول أو ما شابه ليساعده على العلاج فإن ذلك في الراجح لا يبطل أو لا يبطل صومه، والله أعلم.
الحمد لله. طبعا إذا كان هذا الأمر يعني ينسحب أو يعني يضبط عملية الصوم أو الإفطار، فالأولى أن هذا ما تفضلت به ينسحب أيضا على الصلاة في المسجد، يعني صلاة الجماعة والالتزام بصلاة الجماعة، لمن كان يشعر أنه مثلا مصاب أو لديه بعض الأعراض، هذا الأصل ألا يقرب الجماعة المسلمين، أليس كذلك؟
أستاذ محمد، هنا حقيقة نتشدد في الصلاة أكثر من الصيام، بمعنى أنه إذا شعر ولو شيء قليل، أنا قلت هناك لا يجوز للمرض البسيط أن يفطر، لكن هنا بقول أقل 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 مرض فيروس، سواء كان يعني إنفلونزا أو رش أو كورونا، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يأتي إلى المسجد، وعليه أن يصلي في بيته ويأخذ أجر النية بإذن الله تعالى كاملة. أما يأتي يعطس يقول والله أنا بداية الرش أو بداية الإنفلونزا إلى آخره، هذا غير جائز على الإطلاق، لأن فيه ضررا محققا على الناس. والله
فتح الله عليك شيخ عبد الباري، وأشكرك جزيلا على هذه الإيضاحات والمعلومات المهمة. كنت معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري خلة، طبعا الداعية الإسلامي والمفتي المعروف هنا في قطاع غزة، على هذه المعلومات المهمة فيما يتعلق بالحالات والأوضاع التي يجوز فيها للمسلم المصاب بفيروس كورونا الإفطار في رمضان والابتعاد عن جماعات المسلمين في المساجد.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
تعالوا بنا لنرحب بالمتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، المهندس عبد الفتاح أبو موسى. أهلا بك سيد عبد الفتاح.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
حياكم الله. لا شك أنك واحد من الناس الذين أيضا تعاني من أصوات الفرقيع والمفرقعات التي يبدأ طبعا العزف بها بعد ساعات الإفطار مباشرة. أنت في موقع مسؤولية، عندما يسألك الناس من المسؤول عن إدخال هذه المواد، ماذا تقول لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم، يعني هناك قرار في وزارة الاقتصاد الوطني بمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الإتجار بها، وهذا القرار يعني قرار إداري رقم 26 لسنة 2017، وهو مبني على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004 وقرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 2 لسنة 2003 بشأن حظر استيراد بعض السلع الخاصة بألعاب الأطفال.
يعني أنت سيد عبد الفتاح بتحكي من 2003، يعني نحكي عن 20 سنة تقريبا وهذا القرار موجود، لكن من 20 سنة وإحنا بنسمع أصوات الفرقية بعد الفطرة.
لا، أنا اللي أقصد أخي الكريم أنه هذا القرار اللي في 26، قرار رقم 26 إلى 2017 مستند لهذه القرارات السابقة.
تمام.
طبيعي جدا أخواننا في الإدارة العامة للمعابر، أي دخول لهذه الألعاب النارية أو المفرقعات لا تدخل إلى قطاع غزة ويتم مصادرتها على المعبر.
تمام.
حتى تم الإعادة الإدارة العامة للصناعة، إنه حتى المصانع المحلية التي تعمل في هذا المضمار يعني ممنوع تصنيع هذه الألعاب ومتابعتها.
في عندنا احنا بداية تفضل.
كان في مصنع او مصنعين وتم ايقافهم لمدى خطورة هذه الألعاب النارية في هذا الموضوع.
تمام.
اخواننا في حماية المستهلك المنتشرين في جميع محافظات قطاع غزة، مباحث التموين تولي اهتمام كبير جدا، أيضا حتى المباحث العامة، والمباحث العامة كما يعلم الجميع لديها صلاحيات في الدخول إلى الأماكن أو الدخول إلى بالتنسيق مع النيابة. كل هذه الإجراءات للحد من بيع المفرقعات يعني الجولات التفتيشية حتى التي تستهدف المنتجات الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات وضبط الأسعار وإلى آخره من هذا الجهد في شهر رمضان المبارك، إخواننا مع مباحث التموين جنبا إلى جنب مع الطواقم التفتيش، يعني هناك جولات تفتيشية على جميع المحال التي تبيع هذه المفرقعات والتي يعني تزعج المواطنين وتسبب بعض الحرائق وتسبب بعض الإصابات اللي ممكن تؤدي إلى عاهة مستديمة هي ألعاب الدمدم.
نعم.
وهذا كله متابع يعني من وزارة الاقتصاد الوطني.
طيب خلينا نركز على موضوع يعني قبل موضوع المسدسات الخاصة ب يعني بالخرز أو بالدمدم، يعني حتى نكون دقيقين برضو ونوصف الأمور وفق مساراتها. الكثير من هذه المفرقعات هي من صناعة محلية، يعني أقصد مش مصانع، الأطفال هم يقومون بصناعتها زي الأكواع، لكن البعض الآخر هناك يعني بعض المفرقعات التي تأتي جاهزة ومستوردة ويشتريها الأطفال من التجار والباعة، هذه كيف تدخل إلى القطاع؟
أخي الكريم، يعني كما ذكرت لك هناك قرار من 2017 بمنع الاستيراد، وهذا موجه للإدارة العامة للمعابر، لا يدخل أي بشكل رسمي، لا يدخل أي كميات للألعاب النارية والمفرقعات لما لها تأثير كبير جدا على المواطنين.
هو القرار موجود سيد عبد الفتاح، لكن أقول كيف تفسر هذا الأصوات؟
وتطبيقه موجود، وتطبيق أخي الكريم وتطبيقه موجود.
طيب.
ما يدخل ممكن أن يكون بعض اللي هناك تهريب في من ضمن البضائع داخل البضائع، ممكن أن يكون هذا الأمر وارد، لكن أيضا العين الرقابية الثانية للإدارة العامة للمكاتب الفرعية لحماية المستهلك خلال التفتيش اليومي والدوري، يعني ليس حتى في موسم رمضان بالمناسبة، ليس في موسم رمضان موسم العيد، لا هي على طول السنة مباحث التموين شغالة مع اللي هو طواقم التفتيش في حماية المستهلك، أي محل بتجد فيه بتم مصادرته وإتلافه.
طيب يعني طالما أنت تقر
سيد عبد الفتاح،
طالما أنت تقر بأنه هناك بعض البضائع أو بعض الممنوعات تدخل عن طريق التهريب، لماذا لا يتعزز عمل المراقبة على المعابر خصوصا قبل بداية شهر رمضان؟
أخي الكريم، هذا عمل الطواقم التفتيشية على المعابر هو معزز وخلال طول العام. أنا لا أقول لك أنه في فترة فقط اللي هو شهر رمضان المبارك والأعياد، الأمر متابع في هذا الموضوع على مدار العام، ويتم التجديد في بداية شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى. أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وربما يعني هذه لا تحتاج إلى أن والله تجار يبيعوا هذه المواد، يعني بعض الأطفال كما ذكرت يعني من خلال حديثك انه بعض الاطفال ممكن انه هو اللي يعمل المواد هذه من مواد اوليه موجوده في البيت.
صحيح.
يعني سلك الجلي هذا الناعم كثير من الاطفال بيجي بولع، بياخذ شويه من البيت وبولع فيه وبحرك، هذه ممكن تؤدي الى حرائق، ممكن تؤدي الى مصائب. فهنا نهيب بالوعي لدى المواطن الفلسطيني، نهيب يعني كلكم مسؤول وكلكم مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب أن يكون هناك مسؤولية، أيضا مسؤولية مجتمعية، مسؤولية من الأب، مسؤولية من الأب،
هذه مسؤولية يجب أن لا ننكرها،
يعني توعية توعية للطفل أيضا إنه لا هذا بضر، هذا كذا من هذا. لا ننكر مسؤوليتنا نحن وإخواننا في المباحث وإخواننا في الجولات التفتيشية، أنا أقول لك أن هذا الموضوع متابع وبتجديد كبير جدا.
طيب يعني أنت أشرت هنا
خلال الجولات التفتيشية
سيد عبد الفتاح، أنت أشرت هنا إلى المسؤولية المجتمعية، وهذه مسؤولية يجب ألا نغفل عنها، وهي مطلوبة من كل الآباء، أنه كل والد وكل والدة أنها تدير بالها على أولادها وتمنعهم أيضا، ويعني تحاول أنها تقلل من عملية مشاركة هؤلاء الأطفال في هذه المفرقعات والأمور المزعجة حقيقة. لكن هل تتوقع لو أني أنا كمواطن ذهبت إلى سوق الزاوية أو إلى المحلات التي يمكن أن تباع بها هذه المواد الممنوعة حسب توصيفكم، سأعجز في إيجاد أو شراء هذه المفرقعات؟
نعم أخي الكريم، أنا أقول لك أن المحلات التي تبيع هذه المفرقعات الآن لا تبيعها جهارا نهارا، ويعلم تمام العلم كل تاجر أنه سيعرض للمساءلة وسيعرض لي اللي هو الأمور القانونية التي يعني ممكن أنه زيادة على اللي هو مصادرة البضاعة نفسها.
مصادرة البضاعة وإيش كمان؟ إيش المخالفة والعقوب والعقوبة كمان؟ إيش هي كمان؟
يعني هي مصاد أي كمية توجد في أي محل يتم مصادرتها ويتم إتلافها. هذا يعني جانب، وهذا خطار على التاجر لو إنه بده يتاجر في هذه السلع. يعني هي الآن لا تعرض في الأسواق بالمناسبة، يعني لا في سوق الزاوية ولا في غير سوق الزاوية. لأنه الجولات التفتيشية الدورية يعني هناك متابعة، مثل ما نفتش على المواد الغذائية أيضا هناك تفتيش على المفرقعات. وأنا أقول لك أن إخواننا في مباحث التموين والجولات التفتيشية يولون اهتماما كبيرا جدا حتى قبل شهر رمضان المبارك وأيضا خلال العام، لكن تجديد يكون بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان يعني المبارك.
وهذا ينسحب طبعا حتى على المسدسات الخرز والدمتون. صحيح صحيح، نحن مقبلين برضو على العيد يعني هي أشياء موجودة.
أنا أقول لك يعني بالمناسبة حتى زمامير البوق الكبيرة جدا
في الملاعب يستخدموها.
وأنا أتكلم معك أمامي الآن كمية من المصادرة للبوق المزعج هذا الكبير جدا لتداول الأطفال، وتم عمل محضر ضبط وهو موجود الآن موجود يعني.
نعم نعم، يعني هذا يؤكد أنه هناك بعض التجار يصرون على أن يدخلوا هذه المواد إلى قطاع غزة.
ربما أخي الكريم، لكن أنا أقول أنه الكميات الدخول يعني لا تذكر الآن، هناك محاربة منذ سنوات في هذا الموضوع. وليس الأمر
هو الغريب وال يعني حقيقة في هذا الموضوع واللافت أنه هناك محاربة، هناك ملاحقة، هناك قوانين، كما ذكرت هناك عقوبة أن تقوم الجهات المختصة بإتلاف هذه الكميات، لكن يعني لم نعد نشعر أنه في سنة من السنوات مثلا خفت هذه الظاهرة. هذه الظاهرة دائما موجودة في كل عام، وهذا الذي يثير حقيقة علامات الاستفهام، لدرجة أنه البعض يقول أنه ممكن الحكومة تغض الطرف عن هؤلاء التجار بغية جمع مزيد من المال. هذا كلام الشارع طبعا
أخي الكريم، يعني هذا الكلام ليس صحيحا. وزارة الاقتصاد الوطني مباحث التموين تولي صحة المواطن بدرجة أولى أمام نصب عينيها إذا كان نولي اهتمام في الغذاء، وأنه لا سمح الله لا تحدث أي حالة تسمم، فما بالك بهذه اللي خطرها يعني واضح.
نعم،
فيمكن أنا أخالفك الرأي في قضية اللي هو أنه هل الظاهرة زادت أم قلت. أنا أقول أنه لا، الظاهرة قلت عن السنوات الماضية. يعني ربما كان هناك إزعاج، ربما كان هناك في بعض التجار اللي ممكن أنهم يجازفوا أنه يدخلوا البضاعة عبر بضائعهم، ممكن أنه بعض الذي يعرض في الأسواق، لكن الآن يعني لا يعرض أي عرض للألعاب النارية والمفرقعات. مستحيل أنك تلاقي بسطة موجود عليها مفرقعات وألعاب نارية موجودة، لأنه
هو
يعلم تمام
هو
العلم
كلامك صحيح،
يعلم تمام العلم صاحب هذه البسطة بأن طواقم التفتيش التي تدوب قطاعنا الحديد في جميع المحافظات سواء جولات صباحية أو جولات مسائية تستهدف كل المناطق الجغرافية للمحافظة، يعني ليست هي في محافظة واحدة، وإنما الجولات التفتيشية هذه موجودة في جميع المحافظات وعلى مدار اللي هو التفتيش الدوري، وليس يعني اللي هو التفتيش الفجائي فقط لمرة واحدة في الشهر أو لمرتين، لا هو تفتيش دوري يومي. نعم، على جميع المحلات واللي هو البسطات، الأسواق الشعبية.
هو ما تتفضل به زياد السيد عبد الفتاح هو كلام دقيق بالمئة. لا يمكن للمواطن أن يجد على البسطة أو في أي سوبر ماركت أو أي بقالة أو دكان هذه المفرقعات بالشكل يعني معروضة بالشكل العلني، لكن في المقابل إنه الأطفال لهم يعني نقاط بيع، لا أدري كيف يعني يمكن لهم بكل سهولة أن يحصلوا على هذه المفرقعات، وهذا الذي حقيقة يعني يزعج. وربما لو كانت هذه المداخلة بعد صلاة المغرب بعد ساعة الإفطار لربما الكثير من الناس اتصلوا وقالوا يا عمي إحنا اللي سمعينه في أحيائنا وفي حاراتنا يخالف ما يتفضل به ضيفك.
أخي الكريم، ليس كل عمل يقوم به يعني طواقم التفتيش أو المسؤولين بأنها هذا عمل كامل لا يشوبه أي غبار ولا يعني لا توجد هناك يعني بعض الهامش في الأخطاء أو بعض الهامش في اللي هو عدم الاكتمال. أنا الكمال لله سبحانه وتعالى.
هذا الهامش غير مبرر يعني.
أنا على لا نعم يعني أنا أقول لك أنه على مدار القرارات هناك قرارات على مدار الجهد هناك جهد هناك تعليمات لجميع المفتشين وهناك جهد يبذل على الأرض. لا أقول ذلك تهربا من المسؤولية ولا أقول ذلك حتى أبرر، لا أنا أقول بشكل صادق يعني كانت هناك تعميمات مشددة لجميع مدراء المكاتب الفرعية في المحافظات مع اللي هو طواقم اللي هو أخواننا في مباحث التموين اللي يعني جنبا إلى جنب ويولي هذا الأمر حتى وزارة الداخلية تولي الأمر هذا وأيضا معمم في جميع أروقة وزارة الداخلية للمجال الاختصاص ومباحث التموين التي تعمل معنا بشكل يومي ودوري مع جميع الغطاق والتفتيش. وأيضا أقول لك أن حتى المباحث العامة هناك تعميم خاص للمباحث العامة بالتعامل مع هذه الحالة. يعني أنا عندما أتكلم بصدق وبشفافية أن الجهد المبذول على الأرض في هذا الإطار أو في هذا الموضوع أو في متابعة هذا الموضوع هو جهد موجود على الأرض، ولذلك ممكن أن تكون حالة هنا حالة هناك، لكن إن والله البلد سايبة في هذا الموضوع لا.
نتمنى إن شاء الله أن يتعزز هذا الجهد ويتضاعف في رمضان وفي غير رمضان، خاصة أننا مقبلون على موسم أعياد. كل تحية لك البشمهندس عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. يعني هذا الموضوع يجب أن يتضافر فيه المسؤول وولي الأمر، بمعنى أنه في تجار يعني يفتقرون للمسؤولية الوطنية والمسؤولية الدينية والمسؤولية الاجتماعية، لا شك نحن نقر بهذا الأمر، لا شك أنه في أحيانا بعض المسؤولين أيضا يقصرون في عملهم ولديهم بعض الثغرات التي من خلالها يستغلها التجار لإدخال هكذا بضائع، لا شك يعني كل إنسان عنده بعض الثغرات وعنده بعض الأخطاء، لكن مسؤوليتي أنا كولي أمر، مسؤوليتي كوالد كوالدة، ما هي المسؤولية التي يجب فعلا أن يتحلى بها الجميع وأن تتضافر أو أن يتضافر بها الجميع لكي نتخلص من هذه الظاهرة للأسف التي نحياها في كل موسم وفي كل عام. هذه المسؤولية تتضافر عندما يجتمع الجميع والكل على أنه فعلا يحارب هذه الظاهرة من خلال منع أبنائه، منع جيرانه، منع طبعا أقربائه من ممارسة هذا السلوك الضار به هو شخصيا والضار بالمجتمع. لأنه يا جماعة أصوات المفرقعات التي تسمعونها ربما تكون بعيدة عنكم، ولكنها عندما تكون قريبة منكم ستنزعجون. ربما بعض الكبار في السن تصيبهم بعض نوبات الهلع والذعر، وربما يصاب الإنسان بعض المرضى المصابون بالكورونا وغير الكورونا ربما تزعجهم وتضايقهم. إذا كانت المساجد اليوم في صلوات التراويح وفي صلوات الفروض لا تصلي عبر السماعات الخارجية، فمن أولى؟ لأنه إحنا نمنع الصلاة أن تكون عبر الميكروفونات الخارجية، ولا نتضافر وتتضافر الجهود على أن تكون فعلا المنع في هكذا سلوكيات لا تمت لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية بأي صلة. أتمنى إن شاء الله أن نكون عند قدر المسؤولية. كل التحية والحب لكم مستمعينا الأعزاء ولكل متابعينا في هذا الصباح.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
العثور على كرتونة يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي من توك توك في شارع يافا، العثور أيضا على هوية تعود للمواطن ممدوح رؤوف شنيورة من سكان غزة، العثور أيضا على محفظة بنية اللون قبل أسبوعين تقريبا في مدينة غزة بداخلها هوية تعود للمواطن محمد داود بكير الرئيس. أما المفقودات وما وصلنا، الإعلان عن فقدان هوية المواطن أكرم علي شبات في سيارة أجرة في مدينة غزة، أيضا الإعلان عن فقدان هوية المواطن حامد حبوش في بريد دير البلح أو في بريد الرمال قبل أسبوع، هو يا بريد دير البلح يا بريد الرمال.
لأن المسافة بعيدة. يمكن الراجل يعني ناسي وين حقيقة فقدها. أيضا الإعلان عن فقدان هوية المواطن يوسف سمير شاهين فيها مبلغ من المال داخل مدينة غزة قبل أيام، كما أيضا الإعلان عن فقدان مبلغ من المال يوم الاثنين الماضي حيث فقد في الطريق من عسقولة حتى منطقة تل الهوى. أيضا وأخيرا الإعلان عن فقدان هوية وبطاقة صراف وتأمين صحي وكرت تموين تعود المواطن حسن حامد إبراهيم ماضي يوم الاثنين داخل سيارة أجرة من نوع جولف بيضاء اللون. لمزيد من الاستفسار والتواصل يمكنكم الاتصال والتواصل مع الزملاء في العلاقات العامة على تليفون رقم 28-235-51 28-235-51. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التفاعلية طبعا، والتي تقتصر على ساعة واحدة فقط في شهر رمضان، تماشيا طبعا مع أجواء شهر رمضان وانشغالات البعض، وأيضا حاجة المستمع إلى مزيد من الفقرات والبرامج التي يطلبها في هذا الشهر الفضيل. بعد قليل طبعا يصحبكم زميل أحمد أبو سعدة في طبق شهي رمضاني لهذا اليوم. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة التفاعلية، نشكر لكم طيب المتابعة، هذه تحياتي والزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج